الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح البعلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: باب في أدلة الأحكام. الأصول ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والاستصلاح، وستذكر إن شاء الله تعالى. وأصل الأحكام كلها من الله، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار عنه، والإجماع يدل على السنة، ولا يظهر الحكم إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل عليه السلام. وكتاب الله تعالى كلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام. وقال قوم: الكتاب غير القرآن وهو باطل. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، الآيتين: إنا سمعنا قرآنا عجبا. وقال تعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بل هو قرآن مجيد. سماه قرآنا وكتابا، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا. وقيدناه بالمصاحف لأن الصحابة بالغوا في نقله وتجريده عما سواه، حتى كرهوا التعاشير والنقط كي لا يختلط بغيره. فصل: فأما ما نقل إلينا نقلاً غير متواتر كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فقال قوم: ليس بحجة، لأنه خطأ قطعاً، لأنه يحتمل أن يكون مذهباً وخبراً. والصحيح أنه حجة، لأنه إن لم يكن قرآنا فهو خبر، فإنه ربما سمع الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظنه قرآنا، وربما أبدل لفظة بمثلها ظانا جواز ذلك. ولا يجوز أن يظن بالصحابي أن يجعل رأيه ومذهبه قرآنا. فصل: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، كقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض. ومن منع ذلك فقد كابر، ومن سلمه وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة. فصل: قال القاضي
بس بركة. من المقاصد التي نسعى إليها في علم الأصول أن نميز بين ما يصح الاستدلال به وما لا يصح الاستدلال به، ولذلك كان القسم الثاني من هذا العلم في أدلة الأحكام، من أجل أن نعرف الأدلة التي يصح إثبات الأحكام بها وما لا يصح إثبات الأحكام به مما يظن أنه من الأدلة وليس منها. وما يظن أنه من الأدلة على ثلاثة أنواع: ما وقع الاتفاق على أنه من الأدلة، ومن ذلك الكتاب والسنة والإجماع، ومنها ما وقع الاختلاف فيه، هل يصح الاستدلال به أو لا يصح. ومن أمثلة ذلك قول الصحابي، وهناك ما وقع الاتفاق على أنه ليس من الأدلة الشرعية، وأنه لا يصح إثبات الأحكام بناء عليه، وهو ما عدا ما يذكره الفقهاء هنا. ومن أمثلة ذلك الرؤية المنامية والقصص وقصص الأمم الماضية التي يتراوها الناس ولم ترد في الكتاب والسنة. ومن أمثلة ذلك أقوال التابعين فإنها ليست حجة ولا يصح أن نثبت حكما شرعيا بناء عليها. ومن أمثلة ذلك أقوال الفقهاء والأئمة، فهذه الأقوال لا بد من إقامة الدليل عليها وليست دليلا في نفسها. قال المؤلف هنا: الأصول ثلاثة وفي بعض النسخ أربعة، وزاد دليل الاستصحاب، وزاد دليل الاستصحاب: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. وسيأتي تفصيل هذه الأدلة فيما يأتي. ووقع الاختلاف في أنواع أخر من مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والاستصلاح. وينبغي أن يعلم أن الأحكام لا تؤخذ إلا من الله عز وجل. ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فالأحكام لا تكون إلا من عند الله عز وجل. فإن قال قائل: إن الله عز وجل يقول: يحكم به ذوى عدل منكم، ويقول لنبيه: فاحكم بينهم بما أراك الله، فنقول المراد هنا تطبيق الحكم الشرعي، وليس المراد به إصدار الحكم على جهة الابتداء. فإصدار الأحكام هذا لله عز وجل، ليس لأحد مدخل فيه. وأما تطبيق الحكم الشرعي على مواطنه وعلى مواقعه فهذا قد يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون للعلماء والمجتهدين، وقد يكون لغيرهم في مواطن يسيرة. وبذلك نعرف أن مصدر الأحكام هو من عند الله جل وعلا، ولذا قال: وأصل الأحكام كلها من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ للأحكام وليس منشئا للأحكام الشرعية. ولذا قال المؤلف: وقول الرسول في ذكر الأحكام الشرعية إنما هو إخبار عن حكم الله عز وجل. ولذا قال تعالى: وكذلك جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فإن قال قائل بأن الأحاديث النبوية يكون فيها أحكام، نقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشئ هذه الأحكام من عند نفسه، وإنما هو مبلغ لهذه الأحكام التي جاءته من عند الله عز وجل. ولذا قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما بالنسبة للإجماع، فالإجماع دليل شرعي لكنه لا ينشئ حكما، وإنما الإجماع لا بد أن يكون له مستند، لا بد أن يكون الإجماع مستند. فالإجماع يدل على وجود الدليل الشرعي من الكتاب والسنة، لكنه لا ينشئ حكما من عندي، لا ينشئ أهل الإجماع حكما من عندي أنفسهم. وبذا نعلم أن الأحكام الشرعية إنما هي من عند الله جل وعلا. لكن نحن لم نستمع لقول الله مباشرة منه، ولم يأتنا جبريل من عند الله عز وجل، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فيبلغنا ما أوحي إليه من هذا الكتاب. ولذا قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه إيش؟ باليمين ولقطعنا منه الوتين. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بأحكام من عند نفسه، وإنما هو مبلغ للأحكام التي تأتي إليه من عند الله عز وجل. نأخذ الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها، وهو كتاب الله، وهو كتاب الله القرآن العظيم. والمراد بالقرآن العظيم كلام الله الذي تكلم به حقيقة ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. وقال وكتاب الله تعالى كلامه، وبذلك نعلم أن الله عز وجل قد تكلم حقيقة وأنه يتكلم متى شاء. ولذا قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي هذا القرآن العظيم، مما يدل على أن هذا القرآن بعينه هو كلام الله جل وعلا، وليس عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه، بل هو بذاته كلام الله، وهو صفة من صفات رب العزة والجلال. قال وهو القرآن الذي نزل به جبريل، يسمى الكتاب ويسمى القرآن، الكتاب باعتبار أنه مكتوب، والقرآن باعتبار أنه مقروء متلو. وهذا القرآن هو الذي بين أيدينا، الذي تتناقله الأمة جيلا بعد جيل على جهة التواتر، وهو مقطوع بإثبات نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه كلام الله عز وجل. والأدلة الدالة على حجية هذا الكتاب وعظم مكانته كثيرة متعددة، منها أن الله عز وجل قد تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، ولكن العرب عجزت مع ما لديهم من الفصاحة وما لديهم من القدرة على الكلام وتنظيمه وترتيبه، لأنهم عرفوا أنه وإن كان من جنس كلامهم لكنهم عجزوا عن الإتيان بمثله. قال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. الدليل الثاني أن هذا الكتاب فيه أخبار قد أخبر الله عز وجل بوقوعها في المستقبل، بعضها في وقت قريب وبعضها في وقت بعيد، ومع ذلك لم يحدث خلاف ما أخبر الله عز وجل به. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ومن أمثلة ذلك إخبار الله عز وجل عن أبي لهب بأنه من أهل النار سيصلى نارا ذات لهب، وأبو لهب كان حيا فلم يتكلم ولم بمخالفة ذلك ولم يعلن إسلامه أو اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة التكذيب لهذا الدليل، فدل هذا على أن هذا الكلام حق وصدق وأنه من عند الله جل وعلا. وهكذا أيضا ما اشتمل عليه هذا الكتاب من أخبار الأمم الماضية على جهة التفصيل والتدقيق مما لم يمكن الأمم أن تنفي ما ورد في هذا الكتاب من هذه الأخبار، كذلك مما يدل على صدق هذا الكتاب وأنه من عند الله عز وجل هذا التنظيم البديع في أحكامه، فما من حكم ما من مسألة إلا وللكتاب فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فشمول هذا الكتاب بأحكامه لجميع وقائع الناس دليل على عظم هذا الكتاب وعلى صدقه في نفسه. كذلك اشتمال هذا الكتاب على الأحكام العظيمة التي تنظم أحوال الناس وتنظم علاقة بعضهم مع بعض، مما يكون على أكمل الوجوه وأتمها، فيه دليل على صدق هذا الكتاب. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كذلك مما يدل على عظم هذا الكتاب وعلى صدق ما فيه التأثير العظيم لهذا الكتاب على نفوس الناس، يقرأه العاصي الذي تشفق نفسه وترغب في الإقدام على الذنوب فيتوب إلى الله ويندم على فعله الماضي ويحرك نفسه إلى الله جل وعلا، وهكذا يشفي الصدور ويورث الطمأنينة لأصحاب هذا الكتاب. فأصحاب هذا الكتاب الذين يؤمنون به ويرتبطون به مهما نزلت بهم الوقائع العظيمة والحوادث المجلجلة المقلقة، إلا أنهم على طمأنينة وهدوء وسكينة. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك هناك أدلة كثيرة تدل على صدق هذا الكتاب وصحة ما فيه، ولذا أثنى الله جل وعلا على كتابه وأمر الأمة بأن ترجع إليه في نصوص كثيرة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، في نصوص كثيرة تدل على مكانة هذا الكتاب وعظم فائدة الارتباط به والتمسك به والسير على تعاليمه. ذكر المؤلف هنا أن الكتاب هو بعينه القرآن. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب هو نفسه القرآن العظيم، فهو نفسه القرآن، ولا يوجد فرق بينهما. ويدل على ذلك نصوص كثيرة استعملت لفظ الكتاب مرة واستعملت لفظ القرآن مرة أخرى، وكلها تدل على هذا الذي بين أيدينا من كلام الله عز وجل. ولذلك فمن قال بأن الكتاب يخالف القرآن فقوله خطأ مردود على صاحبه. ومن الأدلة على ذلك أن الله عز وجل قد ذكر استماع الجن للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم سموا ما سمعوه مرة الكتاب وسموا ما سمعوه مرة أخرى القرآن. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فسموه مرة القرآن وسموه مرة الكتاب. ومثل ذلك في قوله تعالى عندما قالوا: فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، مرة قالوا كتابا ومرة قالوا قرآنا. وقال تعالى في وصف هذا الكتاب في مرات: إنا جعلناه قال حاميم والكتاب المبين، سماه كتابا، ثم قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فدل هذا على أن القرآن هو بعينه الكتاب في نصوص كثيرة. قال: سماه قرآنا وكتابا. ثم قال: وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، يعني أن أهل العصور الأولى اتفقوا على تسمية هذا الكتاب قرآنا وتسميته كتابا. ثم قال وهو أي أن من شرط هذا الكتاب أن يكون قد نقل إلى الأمة بالتواتر وقد وجد بين دفتي المصحف، فما لم يوجد في بين دفتي المصحف فليس من القرآن، ومثله أيضا ما لم ينقل بالتواتر فإنه ليس من القرآن. ونقل هذا الكتاب بالتواتر هذا أمر مشهور متداول، فإن المسلمين من العصور الأولى يعلمون هذا القرآن لأطفالهم وصبيانهم ويحفظونه، ويوجد في الأمة آلاف مؤلفة في كل زمان يحفظون هذا القرآن، ولذلك كان نقله بجهة التواتر. والتواتر نقل التواتر يفيد القطع والجزم على ما سيأتي. والصحابة حرصوا على القرآن العظيم وحرصوا على المصاحف لئلا يختلط بها ما ليس منها، ولذلك كانوا يجردونه من كل شيء، حتى أن الصحابة بالغوا في نقله بتكرار قراءته وبتدريسه مرارا عديدة، وبالغوا أيضا في تجريده عما سواه، فأزالوا من المصاحف كل ما ليس من كتاب الله عز وجل، حتى كرهوا التعاشير. المراد بالتعاشير العلامات التي توضع لبيان العشر، لبيان العشر. فكانوا في الزمان السابق كانوا لا يضعون علامة عند كل عشر آيات أو كحرف أو نحو تجريدا للقرآن من غيره. هكذا أيضا كرهوا النقط لكي لا يختلط بغيره، فكانوا في الزمان الأول لا ينقطون الحروف، وذلك لأنهم يعرفون الحرف بسياقه. لكن لما وجدت العجمة بين الناس وخفيت بعض ألفاظ الكتاب احتاجوا إلى نقط المصحف من أجل أن تتميز الحروف بعضها من بعض. وهكذا أيضا حرصوا على تشكيل الكتاب وبيان حركات الحروف. ثم ذكر المؤلف فصلا فيما نقل بغير التواتر. ما نقل من كتاب الله عز وجل منه ما هو بالتواتر، أي نقله جماعات عن جماعات يستحيل تواطؤهم على الكذب. ومما يدخل في هذا القراءات المشهورة المتداولة، فإنها منقولة بالتواتر. صحيح أن كثيرا من العامة قد لا يعرفون بعض هذه القراءات، لكن علماء الشريعة الذين يهتمون بالقراءات قد نقلوا هذه القراءات بالتواتر، فلا بد في كل جيل أن يوجد من ينقل هذه القراءات بالتواتر. وهذه القراءات حجة بالإجماع، والقراءات يمكن أن يستفاد، القراءات المتواترة يمكن أن يستفاد منها في تقرير حكم شرعي أو تقرير معنى أو تفسير القراءات الأخرى. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ورد في قراءة متواترة فتثبتوا، فهنا نقول هذا فيه تقرير لحكم التثبت في الأخبار التي تنقل إلى الإنسان. وقد يكون فيها تقرير معنى جديد، كما في قوله تعالى والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، في قراءة نشرا بين يدي رحمته بالنون. ومثله أيضا قوله عز وجل العظام ننشزها، في قراءة ننشرها، وكلا المعنيين صحيح وكلاهما مراد لله جل وعلا. ومما نقل على أنه من القرآن القراءة قراءات الآحاد، وتسمى القراءة الشاذة. لماذا كانت شاذة؟ لأن الراوي لها يخالف بقية الرواة الذين يقولون بأن القرآن لا يشتمل على هذه اللفظة لأنهم رووا القرآن وقالوا بأن ما رووه هو القرآن فقط، وأما ما زاد عنه فليس من القرآن. لكن قد توجد قراءة من بعض الصحابة لتخالف قراءة الجمهور، إما بزيادة حرف أو بزيادة كلمة. ومن أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف هنا من قراءة ابن مسعود أنه قرأ فصيام 3 أيام متتابعات، هذا في كفارة اليمين، في كفارة اليمين، في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قرأ ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. فإن أخذنا بهذه القراءة الشاذة قلنا الصيام في كفارة اليمين لا بد فيه من التتابع، وإن قلنا بأن القراءة الشاذة لا يؤخذ منها حكم قلنا حينئذ لا يجب التتابع في كفارة اليمين. ومن أمثلته في قوله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، حيث ورد في بعض القراءات: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فيهن، بزيادة لفظة فيهن. فعلى القراءة الأولى تصح الرجعة، هذه الآية في من حلف ألا يقرب زوجته لمدة أكثر من 4 أشهر، فإذا رجع في 4 أشهر وكفر عن يمينه فحينئذ تنحل اليمين ولا يلزم بالطلاق. وأما إذا لم يرجع إلا بعد مضي 4 أشهر قال الجمهور: نقبل منه ذلك، نقبل منه الرجوع بعد مضي 4 أشهر ويكفر عن يمينه. وقال الحنفية: لا يقبل منه وتطلق بمضي 4 أشهر. واستدلوا عليه بقراءة فيهن، فاشترطوا أن تكون الرجعة والفيء في 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر قالوا انقطعت عراء الزوجية بينهما. نريد أن نحرر محل النزاع. اتفقوا على أن هذه القراءة الشاذة ليست من القرآن، واتفقوا على أن القراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها في الصلاة، واتفقوا على أن هذه القراءة الشاذة لا يقرأ بها أيضا خارج الصلاة، واختلفوا في أخذ الأحكام الشرعية منها، هل يجوز أن نقرر حكما شرعيا بناء على القراءة الشاذة أو لا يجوز ذلك. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن القراءة الشاذة ليست بحجة ولا يؤخذ منها حكم شرعي، وهذا هو مذهب الإمام مالك وطائفة من الفقهاء، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة. الدليل الأول أننا نجزم بأن هذه القراءة خطأ لكونها شاذة، وما كان خطأ لم يصح بناء الأحكام عليه. واستدلوا ثانيا بأن هذه القراءة يحتمل أن تكون مذهبا للصحابي وليست من القرآن، فإذا احتمل أن تكون مذهبا للصحابي لم يصح لنا أن نستدل بها وأن نجعل وأن نأخذ منها حكما شرعيا. والقول الثاني بأن القراءة الشاذة حجة، بمعنى أنه يؤخذ منها الحكم الشرعي، وهذا هو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه ومذهب الإمام أبي حنيفة. وقد اختلف في مذهب الإمام الشافعي، والجمهور على أن جمهور الشافعية على أن الشافعي يرى حجية القراءة الشاذة، لكنهم قالوا لم يعتمد على قراءة ابن مسعود في التتابع لكونها ضعيفة الإسناد عند الإمام الشافعي. وقراءة ابن مسعود وردت عن إبراهيم النخعي يعني ابن مسعود بإسناد صحيح، لكن إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود فروايته عنه منقطعة، ومراسيل إبراهيم يقبلها كثير من أهل العلم، وقد وردت أيضا من طرق أخرى كلها فيها ضعف. فالمقصود أن أكثر الشافعية يرون أن مذهب الإمام الشافعي إثبات حجية القراءة الشاذة. واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه القراءة الشاذة الأظهر أنها تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها ليست قرآنا بالاتفاق، والصحابة أعدل من أن يدخلوا في القرآن اجتهاداتهم وأقوالهم، فلم يبق إلا أن نقول بأن هذه القراءة سمعها الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير للقرآن فظنها تفسيرا، فظنها قرآنا، فلذلك نقل هذه اللفظة. ولا يجوز، ورد المؤلف على دليل القول الآخر بأن القول بأنها خطأ قطعا، نقول هي ليست قرآن قطعا، لكننا لا يصح أن نقول هي خطأ قطعا، لأنها من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم بأنه يحتمل أن تكون قولا للصحابي فهذا احتمال بعيد، لأن عند الصحابة من العدالة والنزاهة والحرص على تنقية كتاب الله عز وجل ما يجعلهم يميزون بين أقوالهم واجتهاداتهم وبين كتاب الله عز وجل. ونشير هنا إلى مسألة، وهي أن بعض الناس نسب إلى بعض الصحابة أنه يجوز رواية القرآن بالمعنى بالألفاظ المرادفة، وكثير من أهل العلم قدح في هذا ولم يثبت هذا لأحد من الصحابة. ومن ثم نعلم بأن الراجح هو حجية قول الصحابي، حجية قراءة الصحابي الشاذة ووجوب أخذ الأحكام منها. ثم ذكر المؤلف فصلا آخر في اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز. الحقيقة مأخوذة من الحق خلاف الباطل، ويراد بالحقيقة للعلماء منهجان في الحقيقة، فمنهم من يقول الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، هي استعمال اللفظ فيما وضع له، ومنهم من يقول الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. فطائفة قالوا الحقيقة هي ذات اللفظ، وطائفة قالوا الحقيقة هي الاستعمال، وهما منهجان على كل واحد منهما سار طائفة. وقد قال المؤلف هنا في تعريف الحقيقة هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح. نعم، هذا المجاز، الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. أما المجاز فهو مأخوذ في اللغة من الفعل جاز بمعنى انتقل من مكان إلى آخر، والمراد به هنا الجواز وهو الإباحة. وتعريف المجاز في الاصطلاح أيضا للعلماء فيه منهجان، منهم من يقول وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ومنهم من يقول هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح. والفرق بين الحقيقة والمجاز في كون الحقيقة هي ما وضع له اللفظ ابتداء، بخلاف المجاز، والحقيقة تتبادر إلى الأذهان بمجرد ذكر اللفظ، بينما المجاز لا تتبادر إلى الذهن إلا بوجود دليل أو قرينة. كذلك الحقيقة لا يشترط أن يكون معها مجاز، بينما المجاز المعنى المجازي لا بد أن يكون مأخوذا من معنى حقيقي، ولا بد أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ومن أمثلة ذلك تقول رأيت أسدا، فحينئذ يتبادر إلى ذهنك أن المراد هو إيش؟ الحيوان المفترس المعروف. بينما لو قال رأيت أسدا يخطب، فحينئذ استعملنا لفظ الأسد في غير ما وضع له، وهناك علاقة بينهما تتمثل في الشجاعة. وقد مثل المؤلف للمجاز بعدد من الأمثلة، منها في قوله واخفض لهما جناح الذل، فإن الأصل في الجناح هو الجناح الحسي، استعمل هنا في المعنى المعنوي. ومثله أيضا واسأل القرية، والسؤال إنما يكون لأهل القرية. فالأول استعارة، استعرنا لفظ الجناح، والثاني هنا واسأل القرية، مجاز نقصان أنقص كلمة أهل. ومثله جدارا يريد أن ينقض، الجدار ليس له إرادة وإنما المراد ابتدأ بالانقضاض وشرع في الانهدام. وقد اختلف العلماء في القرآن هل فيه شيء من المجاز أو أن القرآن حقيقة كله، فذهب طائفة من أهل العلم ورواية عن أحمد، وقال بها طائفة من التابعين، وقال بها من المتأخرين الشيخ الشنقيطي أنه لا يوجد في القرآن مجاز. قالوا لأن المجاز يجوز نفيه، والقرآن لا يصح نفي شيء منه، ولذلك فليس في القرآن مجاز. وقالوا بأن هذه الآية، والقول الثاني في المسألة بأن القرآن يشتمل على المجاز، واستدلوا على ذلك بهذه الآيات التي توجد التي مثل بها المؤلف هنا. وهناك مسألة أصل لهذه المسألة، ألا وهي هل في لغة العرب مجاز أو لا يوجد في اللغة مجاز. فطائفة قالت لغة العرب تشتمل على المجاز، استدلوا على ذلك بوقوع استعمال الألفاظ في معاني لم توضع لها. وذهب طائفة من أهل اللغة ومن أهل الأصول إلى أن لغة العرب لا يوجد فيها مجاز. قالوا لأن العرب لا تتكلم بالكلمة المفردة، وإذا ضممنا الكلمة مع القرينة التي تكون معها أدى إلى معنى حقيقي جديد. مثال ذلك لو قلت رأيت أسدا يخطب، لا يمكن أن يفهم منه الحيوان المفترس، بل كلمة أسد لما اقترنت بكلمة يخطب دلت على معنى آخر. والعرب لا تتكلم بالألفاظ المجردة، وإنما تتكلم بالجمل الكاملة، فهي تتكلم باللفظ وبما يكون معه من القرائن. ولذلك عندما يقول العربي له علي 10 إلا 3، لا يقال بأن المراد بها 10، وإنما يقال المراد 7، لأننا نجعل كلمة 10 إلا 3 بمثابة الكلمة الواحدة. فهكذا الكلام الذي يكون في لغة العرب عندما يأتون به لا يتكلمون به مجردا، بل يتكلمون به مع ما يحتف به من القرائن المبينة لمعناه، فحينئذ يكون حقيقة بهذا المعنى، لأن العرب لم تضع هذا اللفظ مع قرينته إلا لهذا المعنى، ولم تضعه للمعنى الأول الذي كان يدل عليه اللفظ قبل وجود هذه القرينة. و ينبغي أيضا أن يعلم بأن من المباحث المتعلقة بهذا أن هناك طائفة سعوا إلى إبطال دلالة النصوص بدعوى وجود المجاز فيها، فمثال ذلك القرامطة قاموا بتأويل وتحريف دلالة النصوص، فقالوا مثلا وأقيموا الصلاة يراد بها ذكر الإمام، وقالوا كتب عليكم الصيام المراد به حفظ الأسرار، فقالوا استعمال لفظة الصلاة والزكاة والصيام هذا على جهة المجاز، فعطلوا كثيرا من الأحكام الشرعية. وهناك طوائف قالوا بالمجاز في الأسماء والصفات فنفوا دلالتها على معانيها، وقالوا بأننا لا نفسرها بمقتضى لغة العرب بل نقوم بنفيها وبتفسيرها ببعض التفاسير التي تخالف معناها الظاهر. والنصوص الشرعية قد جاءت بأن هذا القرآن يخاطب به العرب قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ومن ثم فمن أراد أن يفهمه فعليه أن يفهمه بمقتضى لغة العرب، والعرب تفهم من الألفاظ المعاني الظاهرة ولا تفسرها بمعاني خفية. ولذلك قال طائفة وجمهور أهل العلم يثبتون وجود المجاز في اللغة، والتفتوا إلى الكلمة المجردة، ولا شك أن العرب إنما يتكلمون بالجملة التامة ولا يتكلمون بالكلمة المفردة، ولذلك يحسن بنا أن نفهم الكلام بناء على دلالة الجمل لا على دلالة الكلمات المجردة. ولذا قال المؤلف هنا ومن سلمه، أي سلم المعنى السابق، وقال لا أسميه مجازا، فحينئذ يكون هذا من النزاع في اللفظ وليس من النزاع في الحقيقة والمعنى. إذا تقرر هذا فإن الأظهر هو القول بعدم وجود المجاز في لغة العرب بالنظر إلى الجمل تامة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وأن يجعل القرآن العظيم شفاء لما في نفوسنا من أمراض القلوب والأبدان، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يتعلق بالموضوع الدرس. المعنى فيهما واحد، إذا قلنا بأنه حجة معناه أنه دليل، ومعناه أننا نثبت الأحكام بناء عليه. أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، صلى الله على نبينا محمد.